بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا صدقا وعملا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتقوى، واجعلنا من عبادك المقبولين في هذا الشهر الكريم. هذا هو الدرس الرابع من شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووقفنا يا أبنائي ويا إخواني ويا أخواتي عند الأصل الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. فأخبر المؤلف هنا أن تعريف الله سبحانه وتعالى وتعريف الرب جل وعلا لا يكون إلا بالإشارة إلى أنه المستحق للعبادة، إذ لا يكون هناك رب وإله يمكن أن يستحق الألوهية إلا إن كان معبودا، ولا شك أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قيل لي من ربك، فسأقول: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ثم ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وأشرنا إلى هذا، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والمعنى أن الله جل وعلا رب للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فكل ما سوى الله جل وعلا من المخلوقات والسماوات والأرض والبشر والجن والإنس، وكل مخلوقات الله عالم سواه، ونحن شيء من هذا العالم، ونحن أحد أفراد هذا العالم. إذن هذا معنى قوله: الحمد لله رب العالمين. ثم قال: فإن قيل لك بما عرفت ربك. وأشرت يا أبنائي البارحة أن كثيرا من الناس الذين يعبدون غير الله جل وعلا، والذين هم على غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون أن يجاوبوك فيقولوا من ربهم، لأن عندهم مشكلة الرب، أن الرب ربما لا يكون مرئيا، وربما يكون تمثالا، وربما يكون حجرا، وربما يكون شيئا في الهواء. فإذا تكلمت معه فهو لا يستطيع أن يقول لك من ربك. وكيف تعرف أن هذا الذي تعبده هو ربك؟ يعني لو جئت إلى البوذيين الذين يعبدون بوذا، أو الناس الذين في تايلاند يعبدون هذا التمثال المشهور المعروف عندهم، أو الذين في الصين، أو الذين في اليابان، أو غيرهم، لو قلت لهم: يا جماعة، ما هو الرب؟ بما تعرفون ربكم؟ كيف تعرفون أن هذا هو ربكم؟ فإنهم يسكتون ولا يستطيعون الإجابة. أما المسلمون فلله الحمد والمنة أن الله جل وعلا عرفنا بنفسه، وعرفنا آياته ومخلوقاته وعلاماته. فإن قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وأشرنا إلى أن هذه السماوات العظيمة وهذه الأرض العظيمة مملوءة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال: والدليل على ذلك: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. إذن يا أبنائي ويا أحبابي، هذه الأدلة تدلنا دلالة واضحة على أن آيات الله جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقات الله جل وعلا السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما. هذه آيات واضحات تدل على عظم خلق الله جل وعلا، وعلى أن الله سبحانه وتعالى موجود. ولذلك يقول الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله جل وعلا يخبرنا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومع ذلك كثير من الناس من حمقهم ومن عدم فهمهم أن ينكروا وجود الرب سبحانه وتعالى، أو يظنوا أن هناك إلها آخر غير ربهم وخالقهم يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك عدم وعي وعدم توفيق. والموفق من رأى بعقله وبرأسه، ورأى أن الله جل وعلا له آيات وعلامات واضحات، فلا يليق ولا يحق له أن يعبد غير الله جل وعلا، أو أن يلجأ لأحد غير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك، نبتدئ درس اليوم، قال: والرب هو المعبود. ركز يا ابني وركز يا ابنتي حتى لا يلبس علينا. لا يليق أن يقال كلمة رب إلا لمن يعبد، والرب هو المعبود، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو المعبود حقا فلا يليق أن يكون هناك رب سواه، ولا يليق أن يكون هناك إله سواه. والرب هو المعبود، والدليل على هذا الكلام والدليل قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته لكونه الخالق لنا والخالق لمن قبلنا، ولأن عبادته تحقق لنا من الفوز والفلاح والربح والتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا إشارة إلى أن هؤلاء الآلهة التي يزعمون أو يدعون أنها آلهة وأنها أرباب تعبد يعجزون أن يخلقوا، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل في إله موجود الآن يخلق إنسان، يستطيع أن يكون إنسان، يستطيع أن ينبت في رحم المرأة طفلا جنينا صغيرا ثم ينمو ويكبر ويقدر الله جل وعلا له أن يعطى الطعام والشراب؟ يعني هل يوجد أحد يفعل ذلك غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد غير الله جل وعلا. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله يا أبنائي، إذا أرضعنا أطفالنا الصغار، نعم إذا أرضعنا أطفالنا الصغار هذا الدين وهذه العقيدة وهذا التوحيد، نما معهم تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لابنك: من الذي خلقك يا ولدي؟ فسيقول لك: الله. فتقول له: إذن هذا الله الذي يعبد، هذا الله هو الذي يخاف، هذا الله هو الذي يخشى، هذا الله هو الذي يتوجه إليه بالعبادة. فينشأ في قلب ذلك الولد وفي قلب تلك الفتاة تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم هذا الإله الذي خلقنا وأكرمنا ورزقنا وأعطانا. وفي كل مرة تزيد على أبنائك وتزيد على من تحدثهم بذكر أفضال الله ونعمه وخيراته وهباته، كلما يزداد تعظيم الله في ذلك القلب، وكلما يمتلئ ذلك القلب بحب الرب سبحانه وتعالى. قال: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه هو تعالى بين لنا عظمته، وبين لنا جوده، وبين لنا كرمه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووالله إنه لسوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله أن نجعل لله جل وعلا أندادا ونظراء وشركاء يحبون كحب الله، ويعبدون كما يعبد الله جل وعلا، ويتوجه إليهم كما يتوجه إلى الله. وهذا يا إخواني ضلال كبير. فالذين يزورون القبور ويجلسون عند سيد فلان وسيد فلان، والذين يزورون الأماكن المقدسة والأشجار المقدسة والماء المقدس والعين المقدسة، ويظنون أن هذه الأشياء ربما تنفع أو تضر، هم في الواقع أشركوا مع الله، هم في الواقع أشركوا مع الله وجعلوا لله شركاء ونظراء. وحاشا لهؤلاء أن تستقيم حياتهم، إذ لا تستقيم إلا حياة الصادقين والموحدين الذين يعطيهم الله جل وعلا بركة ذلك التوحيد ونعماء ذلك التوحيد وجود ذلك التوحيد، ويكون هذا مرتبطا بالذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى فعبدوه دون غيره ولم يجعلوا له شركاء ولا نظراء. إذن هذا نفهم منه أن الرب هو المعبود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، واسمعوا هذه العبارة الجميلة، قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن الخالق للشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والأشجار وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو المستحق للعبادة يا أخواني، هذا هو الرب الذي يجب أن يعبد. ونحن تمر علينا أزماتنا ومشاكلنا وأوجاعنا، أحيانا يقف الإنسان مشدوها، يعني أنا مقصر في حق الله، أنا أستحي أن أطلب من الله جل وعلا وأقول يا رب اغفر لي ويا رب سامحني ويا رب اعفو عني، لأني عارف نفسي، لأني عارف تقصيري، لأنني ما وقرت الله جل وعلا حق قدره وحق وقاره، وما أعطيته سبحانه وتعالى من هيبته وعظمته ما يليق به، وهذا خلل في توحيدك. لذلك اجعل توحيدك هو الأصل الذي يرقى بك ويسمو بك، ليس مجرد الأعمال الخيرة الصالحة، الإحسان إلى الفقراء المساكين، مساعدة المحتاجين، هذا خير وجود، لكن أصل ما يرقى بك وما يسمو بك توحيدك، أن يكون هذا القلب متجردا لله جل وعلا، وأن تكون أعمالك كلها خالصة لوجهه جل وعلا. لا تعمل العمل من أجل أن يتكلم الناس أو يثني عليك الناس، والله يا شيخ في رمضان وزعنا 500 شنطة، والله يا شيخ ذبحنا عجلين، والله يا شيخ أعطينا الفقراء 5000 كيلو لحم، كل هذا الكلام لا تفكر أن يقصد به ثناء الناس عليك وأن تقصد به مدح الناس لك، بل انوي أن يكون هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فتؤجر على ذلك أعظم الأجر. قال ابن كثير رضي الله عنه ورحمه: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. ركزوا معي يا أبنائي الآن، ركزوا يا أبنائي ويا أحبابي، ركزوا أن المؤلف سيذكر أسماء أنواع عبادات، وذلك تدليلا على أن هذه العبادات تصرف لله ولا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وأنواع العبادات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن العبادات تنقسم ثلاثة أقسام: إسلام وإيمان وإحسان، وهذا مفهوم عام للإسلام، وإنما التفصيل الآن الذي سيأتي أن داخل الإسلام أركان، وداخل الإيمان أركان، وداخل الإحسان أركان. وسبق مر معنا في حديث جبريل الطويل، حديث عمر في شرح الأربعين النووية قبل ليلتين، سبق مر معنا شرح الإسلام وأركانه، وشرح الإيمان وأركانه، وشرح الإحسان وركنيه، سبق أن مر ذلك معنا. لكن المؤلف هنا أراد أن يبين فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم بدأ يفصل فقال: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها. إذن نحن الآن يجب أن نعرف أن العبادة التي هي الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه والإحسان بركنيه، هذه العبادات يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. يدخل في داخلها عبادات أخرى التي ذكرها المؤلف. فالإسلام أركانه 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان أركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذه أركان 6 أيضا من داخل تعريف الإسلام العام. والإحسان أن تعبد الله، هذا هو أعلى مراتب الإحسان، فإن لم تكن تراه مرتبة أقل منه فأن تستشعر أنه جل وعلا يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل. ومن العبادات التي في داخل الإسلام والإيمان أن تجد عبادات أخرى تفصيلية صغيرة، فقال المؤلف: ومنه الدعاء. فالدعاء لا شك هو الذي ترفع يديك فيه لله سبحانه وتعالى، والدعاء من الإسلام ومن الإيمان، فلا يليق بعبد آمن بالله أن يدعو غير الله، ولا يليق بمسلم أسلم لله أن يرفع كفيه عند قبر أو يدعو ميتا أو يدعو مقبورا، هذا لا يليق إطلاقا، لأن العبادة والدعاء منها إنما تصرف لله جل وعلا. قال: والخوف. ولا شك أن خوف القلب ووجله يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى لا من أحد سواه. فأما الخوف الطبيعي كالخوف من الحيوانات المفترسة، والخوف من الحشرات المؤذية، وتنظيف المنزل وإبعاد هذه الحشرات عن الإنسان، وإذا خرج إلى نزهة أو إلى بر ابتعد عن المواطن التي يجتمع فيها العقارب أو الحيات والأفاعي أو نحو من ذلك، فهذا شيء فطري طبيعي، وهذا لا يرقى إلى درجة الخوف العظيم، إذ هو مجرد خوف من حيوان مؤذن أو مفترس فيدفع الإنسان أذاه عنه، لكن الخوف العظيم الكامل لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يخاف حاكم أو رئيس أو ملك كخوفنا من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني. وستأتي أدلة هذه الأنواع من العبادات الآن، سأشير إليها إن شاء الله. إذن قال: ومنه الخوف، قال: ومنه الرجاء، وهو أن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان في قلبك رجاء للمخلوق ظنا منك أنه يعطي أو يمنح، فهذا بلا شك شرك والعياذ بالله. فلا يكون رجاؤك إلا في ربك جل وعلا، هو الذي يسخر لك البشر، هو الذي يسخر لك أصحاب الأموال وأصحاب المناصب وأصحاب الكراسي وأصحاب النفوذ. وأنت أيها العاقل يجب أن يكون فهمك وإدراكك أن رجاءك لا يكون إلا فيما عند الله. طيب، واحد يا شيخ يقول: أنا موظف الآن في شركة، وأنا عارف أن مدير الشركة الآن يستطيع أن يعطيني إجازة، يستطيع أن يعطيني مرتبي، يستطيع أن يعطيني فلوسي، يستطيع أن يعطيني حقوقي، فأنا أرجو ذلك. فنقول له: احذر، لأن رجاءك يجب أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرد سبب فقط، سبب يجعلك يعني تأخذ حقوقك وتأخذ إجازتك وتأخذ وظيفتك وتأخذ ما تريد وما تتمنى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يرجى وحده، لا يرجى أحد سواه. قال: والتوكل، أي صدق الاعتماد. فالتوكل هو صدق الاعتماد، فلا يجوز أن تتوكل على أحد من البشر وأن تصدق في اعتمادك عليه ظنا منك أنه يحقق لك مطلوبك. فإن قال قائل: يا شيخ، يعني تأتي الآن عبارة: أنا متوكل عليك، أنا معتمد عليك، ونحو من ذلك العبارات الطبيعية التي يقولها الناس، فنقول: هذا الأمر فيه تفصيل. فإذا كان هذا الذي طلبه الإنسان من أخيه أو من البشر مثله، ونظر أنه أو ظن أنه هو يمكن أن يقضيه له أو الحاجة التي يطلبها يعطيه إياها، فإذا كان هذا الذي يطلبه مما يقدر عليه البشر فهذا جائز. يعني تطلب منه أن يعينك في أن تحمل بعض الأغراض، تطلب منه أن يعينك في أن تقدم أوراق في المكان الفلاني لأنه يعرف موظفا أو قريبا أو نحو من ذلك، هذا لا بأس به. لكنك أن تعتمد عليه فيما لا يكون إلا لله جل وعلا، فهذا بلا شك شرك. فالذي يرزق هو الله، والذي يشفي ويداوي هو الله، والذي يكرم ويعطي هو الله. يعني تصور واحد دخل المستشفى فجاء إليه ابنه وقال يعني للطبيب: يا دكتور، أنا متوكل عليك، أنا معتمد عليك في شفاء أبي. نقول له: احذر، أنت الآن تقع في شرك، إذ أن هذا الطبيب مجرد سبب، والذي يشفي والدك ويعافي والدك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت في حاجة ماسة أن تجرد هذه العبادات وتنقيها من الشوائب وتجعلها في قلبك خالصة سواه سبحانه وتعالى. قال: والاستعانة، قال: والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. والرهبة والرغبة متلازمان، فالرغبة رجاء المطلوب، والرهبة خوف من المحذور، والخشوع أي التبتل والإخلاص والانقطاع عن الناس إلى الله جل وعلا، والخشية أي الخوف والرهبة مجتمعان، فيخشى الإنسان ويهاب ما يقدم عليه من عقاب الله وعذابه، والإنابة أي الرجوع إليه سبحانه وتعالى، والاستعانة أي طلب المعونة منه، والاستعاذة أي طلب أن يعيذك من شر تخاف منه، والذبح والنذر. كل هذه العبادات يلجأ فيها لله عز وجل، لا يلجأ فيها لأحد غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان بعض الإنس إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد وكبير ذلك الوادي من الجن، من شرور صغار الجن. وهذا يا إخواني بلا شك شرك والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يليق أن تستعيذ بأحد سواه سبحانه وتعالى، ولا يليق أن تستعين هذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أم الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة الكاملة تكون بالله رب العالمين، والعبادة الكاملة تصرف لرب العالمين لا تصرف لأحد سواه. ثم بدأ المؤلف يدلل لنا على هذه أنواع من أنواع العبادة. قال المؤلف: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا دليل الدعاء، فلا يجوز أبدا أن يدعى أحد مع الله، وأن ترفع الأكف لأحد غير الله. وأقسم لكم بالله يا إخواني، أنا أتكلم عن بلدنا مصر، أنا والله يصيبني من الحزن والألم إذا ما رأيت اجتماع الناس عند السيد البدوي أو عند سيدي فلان أو سيدي أبو العباس أو غيرها. تجد أن الناس تجتمع بكثرة وتزدحم السيارات، ويأتي هذا الموسم ويجتمع الباع المتجولون الذين يأتون بحلويات الأطفال وببعض الأطعمة الشعبية المشهورة. يا إخواني، هذا كله تسويق، تسويق للشرك والكفر. فكيف يلجأ لهؤلاء الناس وهم مقبورون في قبورهم، وهم أحوج منا أن ندعو لهم بالسلامة والحفظ؟ وهؤلاء الناس الذين في قبورهم أحوج منا أن يدعى لهم، فكيف يدعون من دون الله وهم يعجزون أن يرفعوا هذا الألم عن أنفسهم، فضلا أن يرفعوا الألم عن غيرهم؟ أذكر أننا في مرة من المرات كنت قريبا من حي في منطقة القباري في الإسكندرية، وكان قد أقيم احتفال هناك في منطقة القباري عند مسجد يسمى سيدي القباري. ولما مررنا من ذلك الطريق، كان الطريق مغلقا وكان الطريق مسدودا وكنا في الشارع، فرأيت رجلا قد جاء معه ولده، رأى لحيتي ورأى هيئتي وقال: أكيد هذا شيخ. فجاءني يقول: يا شيخ، يا شيخ، أنا خامس سنة آجي عند سيدي القباري وابني مريض لم يتعافى. فقلت: سبحان الله، تأتي إلى سيدي القباري وما أتيت إلى الله؟ قال لي: لا، من أقصد ربنا. قلت له: لا يا أخي، هذا شرك وكفر بالله، إذ لا يليق ولا يجوز أن تأتي إلى غير الله عز وجل وتطلب منه شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كفر وشرك. بل يجب عليك أن تجرد لجوءك الكامل لخالقك، فلا تلجأ لأحد غير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. صرفت أي شيء من هذه الأنواع التي ذكرناها آنفا لغير الله جل وعلا، فقد وقعت في الشرك والكفر عياذا بالله. قال: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالله جل وعلا لم يأذن أن يدعى معه أحد سواه. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وأي وعيد هذا الوعيد، وأي تهديد هذا التهديد، إنه لا يفلح الكافرون. فأشار جل وعلا إلى وقوع هذا الإنسان وأمثاله في الكفر والشرك عياذا بالله. قال: وفي الحديث الصحيح: الدعاء مخ العبادة. وهذا الحديث لا شك أن فيه كلام لأهل العلم، وأحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا صحح أهل العلم إسناده، وحسن بعضهم إسناده، ويرتقي أن يستدل به ويصح أن يستدل به. فالدعاء هو العبادة، فدعاء الله جل وعلا لا شك أنه نوع من أنواع العبادة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة حصرا، إذ أن كل أنواع العبادات تسمى دعاء، حتى وإن كان بعضها بالقلب كالخوف أو الرجاء، لكنها تسمى دعاء أيضا. قال أهل العلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذه إشارة أخرى إلى دليل الدعاء، ويشمل أنواع العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا إخواني، مصائبنا العظيمة التي تحيط بنا تدلنا على كم وقدر كبير من الجهل والشرك والكفر بالله. نزلت بنا بلايا الأمراض المؤذية المعدية، نزل بنا كورونا ونزل بنا غيره من البلايا، فيجب أن نلجأ إلى الله عز وجل، وأن نقف على باب الله، وأن ندعوه سبحانه وتعالى لا ندعو أحدا سواه. وهذا يا إخواني يعني وكأن الله جل وعلا يأطر الناس أطرا، ويجبرهم إجبارا أن يقبلوا على بابه، وأن يقبلوا له موحدين، وأن يقفوا عنده سبحانه وتعالى صاغرين، وهذا حتى يرفع عنهم البلاء. لكن أن تجد بعض الناس اليوم مع أزمة كورونا وغيرها ينصرف إلى غير الله، ويدعو غير الله جل وعلا، ويبحث عن أوراد وأذكار وطرق محدثة في العبادة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها اللبيب العاقل، حرك فكرك وعقلك وانظر إلى هذا الإله العظيم الذي أشرنا إلى أسمائه وصفاته قبل قليل، وذكرنا كل هذه الأنواع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا له. وقد قال ابن كثير كما ذكرت قبل قليل: الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، فالجأ إلى هذا الرب يرفع عنك هذا الضر، قف على بابه وانكسر أمامه، يعلي من شأنك وينقي من حياتك ويصلح من أمورك ويذهب حزن قلبك ويذهب وجعك ومرضك وبلاءك وداءك، وترجع سليما معافى بإذنه سبحانه وتعالى. قال المؤلف: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز أن يخاف أحد غير الله، لا ملك ولا رئيس ولا ملك ولا وزير ولا عالم ولا إنسان مسؤول ولا ضابط ولا صاحب كيان ولا سلطة، لا يخاف أحد إلا الله. ما دمت لم تعصي ولم تقصر ولم تذنب ولم تخطئ في قانون ولم تقع في تقصير، فلا تخاف أحد إلا الله. طيب يا شيخ، يتهموننا الآن بالإرهاب وأن اللحية الآن سبب في فساد الدنيا وأننا متطرفون ومتشددون وأن المحافظين على السنة يعني هم أسوأ الناس. أقول له: دعك عنك هذا الكلام، هذا الكلام اتهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حلق رسول الله لحيته وما ترك سنته وما ترك عبادته وما ترك أعمال الخير والبر وما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما ترك الجهاد في سبيل الله؟ فهذه أعمال لن نتركها أبدا، حتى وإن تكلموا علينا، حتى وإن نشرت الصحف، حتى وإن أوذينا، حتى وإن سجننا، حتى وإن اعتقلنا وحبسنا. إذ معنى فلا تخافوهم وخافوني معنى خفي دقيق، أن يكون ذلك القلب مطمئنا بالله سبحانه وتعالى، لا يطمئن لأحد سواه. ولقد جاء أحد حكام المسلمين بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان ذلك الحاكم من الفاطميين، فقال: يا ابن تيمية، سمعنا أنك تقول أنك تريد ملكنا، سمعنا أنك تريد ملكنا، يعني تريد أن تطعن في الملك وفي الحكم وتريد أن تصل إلى سدة الحكم. فنزل ابن تيمية إلى الأرض وأمسك قشة من الأرض وقال: والله ما ملكك ولا ملك أبيك وجدك عندي مثل هذه، إنما أريد جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الشموخ وهذه الثقة وهذا الإيمان هو يجب أن نغرسه في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا وأهلينا، وأن نستشعر بصدق عظمة الله جل وعلا الذي يزلزل عروش الطواغيت ويزلزل عروش الظالمين ويزلزل عروش المشركين ويزلزل عروش أذناب أمريكا وروسيا والكفار وهؤلاء الطغاة. الله جل وعلا هو الذي يزلزل عروشهم. فإذا صدقنا في دعائنا وصدقنا في إقبالنا وصدقنا في توحيدنا أعطانا الله جل وعلا سؤلنا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت ترجو لقاء الله فأعد لذلك اللقاء، إذا كنت ترجو ما عند الله فهيئ الزاد لذلك الذي تستحقه، إذا كنت ترجو كرم الله جل وعلا ولطفه وجوده فأين الثمن؟ أينما تبذله حتى تصل إلى ذلك المطلوب؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز التوكل على أحد غير الله سبحانه وتعالى. وسبق أن أشرت لكم تفصيلا قبل قليل أن التوكل المقصود به صدق اللجوء والاعتماد على الله جل وعلا. فأما إذا طلب الإنسان من إنسان مثله يقدر على شيء من أمور الدنيا أن يعينه عليها ويقول: اعتمدت أو توكلت عليك، وإن كان هذه اللفظة الصحيح أنه لا يجوز استخدامها بين البشر، إن كان هذا الإنسان قد طلب من ذلك الإنسان ذلك الذي يقدر عليه فلا بأس. أما أن يتوكل الإنسان على مخلوق مثله وهو غير قادر أن يعطيه وإنما الذي يقدر هو الله، فهذا بلا شك من الشرك. قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإن توكلت على الله جل وعلا كفاك، ومعنى حسبه أي كافيه، فهو جل وعلا كافيك أذى الناس، وكافيك ألسنتهم، وكافيك اعتراضهم، وكافيك دعاءهم، وكافيك توجههم إليك بكل نقيصة ومذمة، لأنه سبحانه وتعالى حسبك. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع، ثلاثة عبادات الرهبة والرغبة والخشوع. قال قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه الآية عن سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام وزوجه، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه جل وعلا أعطاه الخير، ثم قال جل وعلا معللا ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالدعاء والرغبة والرهبة والخشوع تكون لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشوني. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن هو الذي لا يخشى في الله لومة لائم. هذه صفة المؤمن وعلامة المؤمن، أنه لا يخشى إلا الله. فإذا جاء أمر منكر أمامه فعليه أن يحذر الناس. يعني نقول اليوم يا إخواني، مسلسلات رمضان من المنكرات، من المحرمات، كافي ما فيها من الإسفاف والعري وإيذاء الناس، ناهيك عما توصله. يعني هذه المنكرات وهذه الأفلام والمسلسلات توصل للناس شعورا والعياذ بالله مؤذيا. فبعض البرامج الكوميدية كبرنامج رامز وغيره يوصل للناس شعور الخوف والفزع والإيذاء والتهديد والإرعاب والتخويف والإجبار والعياذ بالله، وكل معاني والعياذ بالله سيئة بذيئة. فهذا الإنسان وأمثاله إلى مزبلة التاريخ. وهذه المسلسلات والأفلام وصناعها ومنتجوها والممثلون فيها هم بحاجة أن يتوبوا إلى الله وأن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلنوا توبتهم الكاملة بسبب إيذائهم لقلوب المسلمين وقلوب العقلاء والفطرة السوية عند الناس. يا أخي، ماذا نستفيد إذا كنت تعرض لنا مسلسل فيه خيانة، ومسلسل فيه فجور، ومسلسل فيه شرب خمر، ومسلسل فيه شرب مخدرات؟ لا شك أن هذا كله منكر، ويجب على المؤمن أن ينكر المنكر، لا يخشاهم ولا يخافهم. قال جل وعلا: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومعنى الإنابة أي صدق التوبة والرجوع إليه. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ودليل الاستعاذة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وغيرها من الأشياء الواضحة، الأدلة الواضحة التي تبين لنا أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله جل وعلا، والاستعانة لا تكون إلا بالله جل وعلا. إياك نعبد وإياك نستعين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه أدلة واضحة على أن الاستعاذة تكون بالله جل وعلا، لا تكون بأحد سواه. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فما أجمل كرم الله وما أعظم عطاءه عندما يستجيب لعباده الذين يستغيثون به سبحانه وتعالى. قال: ودليل الذبح أي ذبح البهائم، إذ لا يكون هذا الذبح إلا لله، فلا يجوز الذبح عند القبر لفلان، ولا يجوز الذبح عند الشجرة المباركة لفلان، ولا يجوز الذبح عند نزول وادي الجن خوفا من فلان، ولا يجوز الذبح عند بناء بيت جديد خوفا من الحسد. ركز، خوفا من الحسد. أما الذي يذبح شكرا لله فهذا جائز، تذبح إذا رزقت بسيارة جديدة، إذا رزقت بمنزل جديد، إذا ترقيت في وظيفتك فتذبح شكرا لله، هذا جائز. لكن أن تذبح خوفا من فلان أو خوفا من حسد الناس أو أعين الناس فهذا بلا شك محرم. قال: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية العظيمة جاءت على لسان نبي الله إبراهيم سيد الحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح لغير الله مطرود مبعد من رحمة الله، عافانا الله وإياكم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هذه أدلة أنواع العبادات التي ذكرها المؤلف، والتي بيّن لنا المؤلف أنه لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. وكل هذه العبادات ترجع إلى أصول العبادات الثلاثة التي هي من الإسلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام بأركانه، والإيمان بأركانه، والإحسان بركنيه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم صدق التوحيد وتجريد القلب والعبادة لله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا صدق التوحيد، وارزقنا صدق التجرد في عباداتنا وطاعتنا لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أستميحكم عذرا، أذن المغرب عندنا الآن في السعودية. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.